باب الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلعنا الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. السلام أيها الأخوة، سامعا تصديق عبارة بالي، وين وصلنا تصديق العبارة؟
ان المعاني موجوده في الخارج على نحوين، اول ما يكون موجودا في نفسه.
هذا انا ما ابين، كون ابين حتى بعد امر علي مرور سيئ. المعاني بحسب التعقل، مره اني انظر للمعنى بحسب التعقل، مره انظر للمعنى بحسب الخارج. المعاني بحسب التعقل منها ما يتعقل بنفسه، ومنها ما لا يتعقل بنفسه بل يتعقل بغيره. يا ريت تركون وياي على هذا التقسيم، تقسيم لطيف وينفعني فيه مثالات كثيرة. تارة المعنى يتعقل بنفسه، وتارة يتعقل لا بنفسه، خلينا نعبر بل بغيره. الذي يتعقل بنفسه المعنى الاستدلال، الذي يتعقل لا بنفسه بل بغيره المعنى ماذا؟ معنى العقل. هذا وين؟ في عالم الذهن، في عالم التعقل. مثال الذي يتعقل بنفسه، راح اضرب له مثال البياض وزيته. البياض على مستوى التعقل يتعقل بنفسه ام لا يتعقل بنفسه؟ يتعقل بنفسه. وكذلك لي بالنسبه لي زيت. واما ظرفيه المستفاده منه فانها لا تتعقل بنفسها بل تتعقل بغيرها. ثم هذا التقسيم الاول، ثم هو قلنا يتعقل بنفسه او يتعقل لا بنفسه، ثم الذي يتعقل بنفسه اللي هو ماذا؟ المعنى الاسمي بلحاظ الخارج. اما ان يتعقل بنفسه لنفسه، واما ان يتعقل بنفسه لغيره. الذي يتعقل بنفسه يعني في الذهن ويتعقل في الخارج، ويوجد في الخارج مستقلا ويوجد في الخارج مستقلا، هو الجوهر. والذي يتعقل بنفسه لكن لا يوجد في الخارج مستقلا بل يوجد في شيء، هو ماذا؟ هو العرض، الجوهر والعرض. إذن ما يتعقل تارة يتعقل بنفسه هو المعنى الاسمي الأعم من الجوهر والعرض، وتارة يتعقل لكن لا بنفسه بل بغيره، وهذا اللي سميناه ماذا؟ المعنى الحرفي. ثم في الخارج الذي يتعقل بنفسه إما أن يكون يوجد بوجود مستقل وهو الجوهر، وإما أن يوجد في غيره وهو ماذا؟ وهو العرض. واضح إن شاء الله؟ راح يشير لهذا المطلب بس
الأول، ما
خلينا هم أبين بعد. ثم الذي يتعقل بنفسه لنفسه اللي هو ماذا؟ الجوهر. تارة يكون يتعقل في نفسه لنفسه بنفسه اللي هو ماذا؟ الجوهر. تارة يكون واجبا وتارة يكون ماذا؟ ممكنا. فالذي يتعقل في نفسه اللي هو المعنى الاسمي لنفسه اللي هو ماذا؟ الجوهر. تارة يتعقل بنفسه، تارة يوجد بنفسه
اللي هو واجب وجود، وتارة يوجد بغيره اللي هو ماذا؟ الموجود. واضح ان شاء الله؟ واضح السلسلة. يتعقد في نفسه او يتعقد في غيره. اللي يتعقد في غيره المعنى الحق يسكت الكلام. اللي يتعقد في نفسه، اما يتعقد في نفسه لنفسه الجوف، واما يتعقد في نفسه لغيره العرض. ثم الذي يتعقد في نفسه لنفسه اما ان يكون بنفسه لهو الواجب، واما ان يكون بغيره لهو ماذا؟ بل ها، وكأنه يريد ان يقول موجود مستقلا في الخارج او غير مستقل في الخارج، يعني الجوهر والعرض موجود في موضوع ولا في موضوع.
الاول ما يكون موجودا في نفسه كزيت الذي هو جنس الجوهر،
اللي هو بعد المعنى الاسمي بل
الذي هو جنس الجوهر وقيامه مثلا الذي هو جنس العرض.
ها شوف، اذا أشعر بأن الذي يتعقد في نفسه له مصداقان، له مصداق واحد، مصداقان الجوهر والأعراض.
فإن كل منهما موجود في نفسه، والفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه والعرض موجود في نفسه لغيره.
لغيره موجود في موضوع أو لا في
موضوع. الثاني ما يكون موجودا لا في نفسه،
لا في نفسه اللي عبرنا عنه، يتعقل بغيره
كنسبة القيام إلى زيد. والدليل على
هذا تفهمون موجود لا في نفسه موجود في غيره مثل كنسبة القيام إلى زيد، عندما أقول زيد قائم اللي هو معنى نفسي معنى حرفي.
والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية لازم وجود الربط بينهما وبين موضوعاتها.
العبارة مرة أخرى شيخنا،
والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه أنه لو كان للنسب والروابط والوجودات استقلالية لازم وجود الرابط بينهما وبين موضوعاتها.
بينها
بينه وبين موضوعاتها.
ها شيء يجوز ما هو الدليل؟ ما الدليل ممكن عنه؟ ما هي الأدلة التي ساقها المصنف على صحة النظرية الثالثة القائلة بالتباين بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ يقول بأن هذه الروابط هذه النسب لو كانت وجودات مستقلة لاحتجنا إلى 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 ما يربطها بما حولها، وهذا راح يقودنا إلى أن نصل إلى التسدد الباطل كما سيبين. بس
سننقل الكلام إلى ذلك الرابط.
هذا راح وين يتسدد باطلا بس،
والمفروض أنه موجود مستقل فلا بد له رابط أيضا،
وهذا الرابط لا يخلو، إما أن يكون له وجود مستقل أو يكون له وجود ربطي. إن كان وجود ربطي فهو الحق المعنى الحقي، وإن كان وجود المستقل يحتاج إلى أن يرتبط بما حوله. أنقل الكلام وأقول إما وجود مستقل وإما رابط، إن كان رابطا تحقق المراد، وإن كان مستقلا احتاج إلى رابط. أنقل الكلام وهكذا إلى أن ننتهي إلى التسلسل،
وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل والتسلسل باطل.
والتسلسل باطل.
فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير، ولا حقيقة له إلا التعلق بالغير.
متعلق بالغير، ويعلم من هذا أن النسب والروابط متقومة في الغير.
ثم أن الإنسان في مقام
ثم كان الدليل الأول اللي تقدم، ثم هاي عنونها الدليل الثاني اللي هو أدمة الوضع عنون الدليل الثاني.
ثم أن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة، كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة
المستقلة المعاني الرفضية.
فحكمة الواضع تقتضي أن توضع لأجزاء كل من المستثمين
المعاني المستقلة والمعاني غير المستقلة، كما وضع للمعاني المستقلة حكمة الواضع تقتضي أن يضع علما للمعاني غير المستقلة. بل
والموضوع لأجزاء المعاني المستقلة هي الأسماء،
ما عنده مشكلة الموضوع ما يقابل المعاني المستقلة الأسماء، والموضوع ما يقابل المعاني غير المستقلة لا بد أن تقر وتزعم بأنه ماذا
بس. والموضوع في أعزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها
هاي اللي كل الأمور النفسية كالإشارة والموصول والاستقرار.
وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بأعزاء كل قسم اللفظ يدل عليه.
احنا هسه بعد أن جاء الصراحة بعد أن جاء بدليلين على أن المعاني الحرفية هي معاني غير مستقلة، وأن الواضع كما وضع للمعاني المستقلة ينبغي أن يضع المعاني غير المستقلة، بقائل أن يقول هسه الشيخ حتى يستسلم في المقصد، بقائل أن يقول كان السؤال المعقود غير اللي انتهينا إليه. احنا شنو سؤالنا؟ شنو مشكلتنا في طرح المشكلة التي طرحت؟ هل المعاني الحرفية تصلح أن تكون مثالا للقسم الثالث أم لا تصلح لذلك؟ أنت شنو اللي بينت الحديبة؟ بينت بأن المعنى الحرفي يباين ويغاير ماذا؟ المعنى وهذا مو مطلوب. هنا راح من ما سيقرأه الشيخ راح يحاول الاستدلال على أن المعنى الأرضي يصبح مثالا في القسم الثالث، أن يقول لما صارت المعاني الحرفية لما صارت الحروف التي تشير إلى في مثال زيد في الدار يشير إلى ظرفية غير الظرفية التي يشير إليها علي في المسجد، هاي راح يلزم منه أن تكون هذه الظرفيات خلنا عبريتي غير محصورة، فإما أن أضع لجميعها وهذا ما هذا ماذا وهذا أمر صعب، وإما أن أوجد عنوانا يحكي عن جميع هذه الأفراد وهذا معناه أن أتصور ذلك العنوان وأضع علما بذلك العنوان بما هو عنوان دور باعتباري حاكيا عن تلك الأفراد الكثيرة باعتباري حاكيا، وبالتالي يكون الوضع عام لأن المعنى المتصور عام والموضوع له ماذا نفس ذلك العام، أم باعتباري حاكيا عن أفراده باعتباري حاكيا عن أفراده بس
أو هيئة لفظية تدل عليه. مثلا إذا قلت إذا قيلت نزحت البئرة في دارنا بالجل ففيه عدة نسب مختلفة ومعاني غير مستقلة.
يقول إحنا هذا المثال أنا راح أأتي لك المثال، وفي هذا المثال هناك معاني اسمية وهناك معاني ماذا حرفية. هنا أخوان يريد يبين لهاي القضية أنا مثلتها موضوع أول المطلب مثلت في ثلاثة أمثلة زيد في الدار الظرفي المعنى الحرفي وين الذي أفادته ماذا فيه، ومرة أقول زيد عالم هناك معنى حرفي اللي هو ماذا الهيئة نسبة القيام إلى زيد، ومرة أقول زيد عالم هناك معنيان حرفيان لا معنى واحد، المعنى الحرفي الأول ما هو نسبة القيام إلى زيد، وهناك معنى آخر هيئة المفرد هيئة عالم، فإنها ليست موضوعة لمادة مخصوصة فاعل ليست موضوعة لمادة مخصوصة بل هي هيئة فاعل تصدق على كل ذات وقع منها ماذا وقع منها الفعل لانتزع لمجموعة من الهيئات من هذا المثال الذي يذكره بل
إحداها نسبة النزح إلى فاعله والدال عليه هيئة الفعل المعلوم.
شوف المعنى الحرف الأول عندما أقول نزحت وين المعنى الحرف المستفاد؟ نسبة النزح إلى الفاعل، وهي معنى لماذا حكمت عليها بأنها معنى حرفي؟ وذلك لأنها تتقوم بطرفيها طرفيها من الفعل والفاعل، وهذه النسبة دلت عليها هيئة الفعل مع فاعله.
وثانيتها نسبته إلى ما وقع عليه أي المفعول
نزحت البئرة أن النزح وقع من فاعل على، وهذا أيضا دل عليه تلك الهيئة القائمة بين الفعل وبين مفعول بل،
وهو البئرة الدال عليه هيئة النصب في الكلمة.
هيئة النصب يا أخوان يعني الهيئة المتقومة بالفعل مع مفعوله. الهيئة الأولى فنسمي هيئة الرفع اللي هي ماذا؟ المتقومة بالفعل مع الفاعل، والهيئة الثانية عبر عنها بهيئة النصب، وهي تلك العلاقة وتلك النسبة القائمة بين الفعل لكن مو مع فاعله وإنما مع مفعوله بس.
علامات النصب نحن الألف مثل المثنى والياء في،
لا 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 احنا نشوف اخوان مرة اقول قام زيد، هناك ربط بين الفعل وبين فاعله، هناك نسبة قائمة بين الفعل وبين فاعله، هاي النسبة نسبة القيام إلى زيد معنى ما دامت متقومة من طرفين، إذن هي ماذا معنى؟ ومثال آخر عندما أقول حضرت الدرس أو ضربت زيدا، هناك نسبتان في هذا مثال ضربت زيدا، الأولى علاقة قائمة بين الفعل وبين الفاعل وهي علاقة مخصوصة متقومة بطرفيها، وهناك علاقة أخرى ونسبة أخرى وقوع الضرب على زيد اللي هي علاقة قائمة بطرفين، كل الطرفين مو الفعل والفاعل بعد وإنما ماذا؟ الفعل مع المفعول، هذا اللي أراد به حكم بس.
وثالثها نسبته إلى المكان والدال عليه كلمة فيه.
ها وثالثته هذه المعاني الحرفية، أنا راح أرفع المكان الظرفية، نزحته مو نزحته البئرة المثال كان
في دارنا بالدليل.
ها في دارنا، أي أن الدار كان ظرفا لذلك النزح، هاي ظرفية الدار لعملية النزح من أين تستفيد الدار؟ من خلال الحرف بل.
ورابعتها نسبته إلى الآلة والدال عليه لفظ الباء في كلمة بالدليل.
الباء أشار إلى أن النزح وقع بواسطة ماذا؟ الدلو. فالمعاني الحرفية أولا المعنى الحرف الأول هو ذلك المعنى المتقوم بين الفعل والفاعل، المعنى الحرف الثاني هو ذلك المعنى المتقوم بين الفعل والمفعول، المعنى الثالث الظرفية التي استفيدت من حرف الجر في، المعنى الثالث آلة النزح والتي استفيدت من حرف الجر
ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير مستقلة ربما يكون لفظا مستقلا كلفظ من وإلى وفي، وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المستقاد
والإعراب. إذن الألفاظ الدالة على المعنى الحرفي على قسمين، أو ما يدل خلينا في الدقيق أو ما يدل على المعنى الحرفي على قسمين، إما أن يكون لفظا وإما أن يكون هيئة. ساعدوني عندما أقول قام زيد، وين المعنى الحرفي؟ نسبة القيام إلى زيد، هاي نسبة القيام إلى زيد، هل تلفظت بها أم أنها أمر ليس بملفوظ؟ ليس المعنى الحرف الذي ليس بملفوظ يعبر عنه بالهيئة، والمعنى الحرفي الملفوظ بعد هاي الألفاظ في والباء ومن وعلى، ثم سيأتي الهيئة أيضا على قسمها هيئة بسيطة كهيئة الفعل المضارع مثلا، وهيئة مركبة كهيئات الجمل، وهذا الكلام عن بس بس نفس إيه ما هو الشيخ مو في مقام الاستعراض لجميع وإلا هاي العلاقة القائمة بين الجار وبين المتكلم في دارنا أيضا هي أمر نسبي يتقوم فطرته. لا تبعد مثل الأمر.
النتيجة فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معاني تدل عليها في الأسماء.
بل.
والفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في أنفسها.
إذن هو يقول بالتباين أو بالترابط. واضح يقول بالتباين.
مقابل أن تطورها في ذاتها. وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض. وأما المعاني الحرفية فهي معاني غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر.
إذن على مستوى الجن المعاني الحرفية لا تتصور إلا بطرفها، وأما على مستوى وأما المعاني الإسمية فحتى على مستوى الجن وعلى مستوى التصور هي معاني مستقلة أم ليست مستقلة؟ هي معاني مستقلة. بل
ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحقيقي.
وهنا الأمور الغير المستقلة وهذا راح يراجع إلى جملة طويلة، كل ما كان غير مستقل فإنه يكون معنى ماذا؟ حرفيا. بل
بطلان قولين الأوليين
أكو اضطراب العبارة المستقلة. كان المناسب فنيا، أقول فنيا، كان المناسب فنيا بالشيء ذكر الرأي الآراء. شنو اللي صار عند الشيء؟ ذكر الآراء الثلاثة، النظريات الثلاثة، واستدل على صحة النظرية الثالثة، ثم سيعود بعد ذلك إلى إبطال ماذا؟ النظريتين الأولى والثانية. كان المناسب فنياً أن يذكر النظرية ويذكر ما يدل على بطلان النظرية، يذكر النظرية الأولى ويدل على بطلانها، يذكر النظرية الثانية ويدل على بطلانها، ثم بعد ذلك يذكر القول الحق كما هو يعتقد ويذكر الأدلة على صحة ذلك القول. صحيح مؤاخذة فنية.
وعلى هذا سيظهر بطلان القول الثاني القائل أن الحروف لا معاني لها.
أريد واحد يقول له على هذا،
وعلى هذا التحقيق،
وعلى هذا التحقيق بعد، وعلى ما تقدم من الدليلين المتقدمين، هو مذكر دليلين على صحة نظرية التباين، وعلى ضوء ما تقدم يتبين أن القول القائل بالترادف غير صحيح، وكذلك القول القائل بالعلامية.
وكذلك القول الأول القائل أن المعنى الحرفي والإسمي متحدان بالذات مختلفان باللحاظ.
هذا إشارة إلى أي من الأقوال؟ إلى نظرية الترادف. بل
ويرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد
ويرد هذا القول يا قول القول في نظرية الترادف. بل
أنه لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع آخر.
هذا اللي احنا بيناه، لو صح اتحادهما، لو صح أنهما مترادفان لصح استعمال كل منهما مكان آخر، ثلاث أحدهما مكان آخر. بل.
مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز.
لا
فلا
يصح. بل
فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا أن يقال زيدا الظرفية الدار.
زيد الظرفية الدار هو صاحب الدعوة كان يقول بالترادف، نقول له لو كان مترادفين لكنا نجلس أحدهما مكان آخر، لكن هذا بالبداهة واضح لا يمكن، إذن هما ليسا مترادفين.
وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر.
ترى حتى أنا كررت عدة مرات هذا، راح أمشي بالعبارة. وقد أجيب عن هذا الإشكال، يا إشكال إحنا سألتنا على نظرية الترادف لا يجوز إجلاس أحدهما مكان آخر، وقد أجيب عن إشكالنا بهذا الجواب. بس
لأن الوضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفي إلا عند لحاظ معناها مستقلا، ولا يستعمل لفظ في إلا عند لحاظ معناها غير مستقلا.
هذا المدافع عن نظرية الترادف يقول إنما لم يصح الإجلاس لأن الوضع اشترط عند الاستعمال أن ننظر إن كنا نحتاج المعنى الاستقلالي نستعمله، إن كنا نحتاج المعنى الآلي نستعمل ماذا؟ الحرف. سنقول له الواضع ليس من شأنه أن يشترط شيئا وين في عالم الاستعمال بل.
ولكنه جواب غير صحيح، لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية اللفظ والمعنى.
لأنه لا دليل على وجوب اتباع، يا ريت تقولون هاي العبارة، لا دليل على وجوب اتباع الواضع في عالم الاستعمار، بل نحن نتبعه وين في عالم الوضع لا في عالم الاستعمار.
وعلى تقدير أن يكون الواضع مما تجد،
وعلى تقدير هاي رفعه، ولو سلمنا بوجوب متابعة الواضع حتى في عالم الاستعمار وقت تكون للواضع تلك السلطنة، بحيث يجب عليك أن تتبعه هم في عالم الواضع وهم في عالم الاستعمال. لو قلنا بأن الواضع والله واضع الاستعمال،
وعلى تقدير أن يكون الواضع أن يتجب طاعته ومخالفته توجب الأطيان لا غلط الكلام.
ولو سلمنا بوجوب إطاعة الواضع حتى في عالم الاستعمال، فمخالفة الواضع حينئذ ماذا توجب؟ مو توجب الخطأ، وإنما توجب ماذا؟ المعصية.
شيخ شو قصد يقول مال إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية اللفظ والمعنى؟
عيد العبارة مرة أخرى أن تكون بين بل.
لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع
في عالم الاستعمال، بسولها إن شاء الله بل.
إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية اللفظ والمعنى،
هم أصح مو قلنا لأنه لا دليل على اتباع الواضع في عالم الواضع في عالم الاستعمال إلا إذا كان شرطه راجعا للواضع، إلا إذا كان شرطا متعلقا بالواضع. هذا مكان لا خصوصية بل
زيادة إيضاح،
إذا زيادة إيضاح يكتبكم المصنف نفسيا نرتاح. شلون نفسيا نرتاح؟ لما رأى بأن ما جاء به من الأدلة أدلة قوية واستطاعت أن تدحض أدلة الآخون القائل بالترادف، أو أدلة من قال هو أصلا نظرية ثالثة أصلا لم يذكرها. لاحظون ميزة المصنف، دحض نظرية الترادف ولم يدحض يا نظرية نظرية العلامية. لماذا؟ لأنها نظرية هسه لا تحتاج ولا توقع. المصنف هنا ارتاح نفسه، وهذا المطلب زياده ايضاح نعبر عنه بالثراء العلمي، وكانه يريد ان يؤكد الكلام السابق. راح تشوفون حتى راح يستجد بكلام لامير المؤمنين، وكانه يريد ان يقحم الشرعيات هنا. واضح
على إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود
اللي هو المعنى بل،
ومنها ما يكون رابطا بين موجودين
اللي هو المعنى الحق بل،
تعلم أن كل كلام مرتب
بل
أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينهما، فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالإحرام.
يريد يقول كما أننا في عالم المفاهيم هناك مفاهيم مستقلة وهناك روابط، كذلك على مستوى الألفاظ كما نحتاج إلى ما يدل على المعاني المستقلة نحتاج إلى ما يدل على المعاني الربطية.
وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف،
هو
أحد الهيئات الخاصة
والهيئات الخاصة.
فأنت إذا قلت مثلا أنا كتبت قلم،
شوف هذا أنا كتبت القلم كلام مبحثر لو كلام مرتب؟ كلام مبحثر، وحتى يترتب لابد من وجود الطبق، لابد من وجود الروابط الخفيفة بعد بس.
لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات صرفة منثورة
منثورة مبحثرة.
أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه ببعض.
شوف بعضه شنو اللي حقق هذا الربط؟ كتبته بالقلم. اولا النسبه القائمه بين الفعل والفاعل، بين كان وبين اسمها، بين الفعل والفاعل اللي هي الهيئه، نسبه الفعل الى الفاعل. وبعد وكذلك الربط الحاصل بين الفعل والفاعل من جهة، وبين الأداة اللي هو القلم، والذي حقق الربط بينهما ماذا؟ الحاصل اللي هو الباء. لا 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 لا، هو الرجل كان منتفض لو قايل كتبته، كان انتو اعترضت عليه وتقولون هناك ارتباط بين الفعل وبين الفاعل، هذا الرجل كان دقيقا
مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود،
مفهما للمعنى بل.
وما حصل هذا الارتباط الوحدة الكلامية إلا بفضل هيئة،
وإنما حصل هذا الارتباط بين المعاني الإسمية ببركة المعنى الحرفي، اللي هو أعم من أن يكون لفظا للسلبة أو يكون هيئة مثل نسبة الفعل إلى فعل،
إلا بفضل هيئة المخصوصة اللي كتبته بحرف الباء والف،
يا هيئة اللي نعبر عنها بعد هيئة الرفع أو نسبة الفعل إلى فعل.
ألف هيئة
بل
يقول بفضل هيئة المخصوصة كتبته بحرف الباء والف، هل يعني القلم؟
هي القلم بل هي هاي إن شاء الله هم راح نناقش. قال أيضا تدل على نسبة بل.
وعليه فيصح أن يقال أن الحروف هي روابط المفردات المستقلة ومؤلفة للكلام
الواحد. هذا يتناغم مع أي من النظريات الثلاثة، أن الحروف روابط، مع نظرية التباين بس،
والمؤلفة للكلام الواحد الموحد المفردات المختلفة شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة.
نفس الكلام قاعد يكرر الشيخ بس.
كما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، فكذلك الحرف الدال عليه.
يقول كما أن المفاهيم على مستوى الذهن تحتاج إلى روابط، كذلك الألفاظ تحتاج إلى ماذا؟ إلى روابط بس.
كذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها.
إذن هناك روابط بين المفاهيم وهناك روابط بين الألفاظ بس.
وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين.
وكأن المصنف قلت لكم مرتاح بعد نفسه، وكأن المصنف يريد أن يأتي بدليل شرعي إن كنا نقول فيه كونه يصلح للاستدلال على ما قاله من أن المعاني الحرفية هي معاني ربطية، سوف يستدل بكلام أمير المؤمنين عليه السلام
بقوله المعروف لتقسيم الكلمات، الاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى.
لحد الآن ما عندي شاهد، هذا المقطع من الكلام ليس فيه شاهد على ما يريد المصنف بس.
والحرف ما أوجد معنى في غيره،
قال والحرف من العبارة،
والحرف ما أوجد معنى في غيره،
والحرف ما أوجد، أنا راح شوية غير بالعبارة، والحرف ما دل على معنى وين في غيره. إذن الحروف تدل على معاني، لكن معاني وين في غيرها، بخلاف الأسماء فإنها تدل على، وبخلاف الأفعال كذلك فإنها تدل على معاني وين في نفسها.
فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلالية، ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها، وإنما هي تحدث الربط بين المفردات،
وإنما المعاني الحرفية هي التي تحدث الربط بس.
ولم نجد في تعريف القوم الحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف.
يا بالتعريف تعريف أمير المؤمنين للحرف.
الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص.
ها هذا شوف حتى الآن يا لو وصلنا إلى مطلب. كان السؤال معقول هل الحروف تصلح أن تكون مثالا في القسم الثالث أم لا تصلح؟ يحاول الإجابة على ذلك.
إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل وحدة حقيقتها متقومة طرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت عدما.
يعني لأن الحروف تدل على معاني نسبية ربطية، وهذه المعاني النسبية الربطية لا تظهر ولا تتقوم إلا بطرفين، بحيث لو هستجيد الدار من السفيد الظرفية من فيه، لو رفعت الزيت ورفعت الدار تستفيدون الظرفية، لأن الحروف متقومة بطرفيها. بس
فكل نسبة في وجودها الرابط مباين لأي نسبة أخرى ولا تصدق عليها.
هاي المقدمة الأولى، يا ريت تركزون وهاي المقدمة. إذن الظرفية المستفادة من هذا المثال تباين جميع الظرفيات الأخرى. شلون؟ وذلك لأن الظرفية المستفادة من قوله زيد في الدار متقومة بطرفيها اللي هو زيد والدار، إذن هي متشخصة، إذن هي ظرفية جزئية، والجزئي يباين ماذا؟ جميع ما هذا.
وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي.
يا هي والظرفية والمعنى النسبي مفهوم جزئي بل.
وعليه فلا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين وهي متقومة طرفين.
ها إذن كل نسبة لابد لك من أن تفرضها ماذا؟ مفهوم جزئي لو مفهوم كلي. ليه؟ وذلك لأنها تشخصت وتقومت بطرفيها، وإذا صارت متشخصة بطرفيها إذن هي جزئي والجزئي لا يحكي ويباين جميع ما حدث،
وإلا لبطلت وانتلقت عن حقيقة كونها مثل
بل لأن 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 لأنها تتقوم بطرفيها وحدة مثل لو تسلخنا عن طرفيها وبالتالي تبقى أن تموت. تموت لو تبقيها متقومة بطرفيها هذا يجعلها معنى كلي لو معنى جزئي، يجعلها معنى بس.
ثم أن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضح.
ثبتنا أولا بأنها جزئية وهذه الجزئيات غير محصورة، فالواضع عندما يريد أن يضع يجب إما أن نقول له بأن تضع لجميع هذه الجزئيات، حتى أأتي بمثال زيت في الدار كون أضع لظرفية المستفادة هنا، وحتى أأتي بمثال عن جملة جيت كون أضع للظرفية المستفادة من هذا المثال، وحتى أأتي بمثال ثالث كون أضع لتلك الظرفية وهكذا، وهذا يستدعي ماذا؟ أن أضع لجميع الجزئيات، وهذا أمر ماذا؟
فلا بد في مقام الوضع لها من تطور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير محصورة.
فلا بد في مقام الوضع لهذه المعاني الجزئية من أن أتطور عنوانا يكون جامعا وحافيا وكاشفا عنها حتى أتمتع من الوضع.
وليس حاشيا عنها وليس العنوان في نفسه نسبة كمفهوم لغوي بالنسبة الجزئية.
وليس العنوان هو محل النظر، انما العنوان بعد واضح من تسميه تماما، عنوان جيء به لاجل ماذا؟ لاجل الوصول الى الافراد الى العنوان
كمفهوم لفظ النسبه الابتدائيه المشار به الى افراد النسبه الابتدائيه الكلاميه.
اذا النسبه الابتدائيه الابتداء ليس موضوعا له بما هو بل باعتباري حاكيا عن افراده، سرت من بغداد الى النجف، سرت من البصره الى بغداد، سرت من كربلاء الى النجف وهكذا.
ثم يضع لنفس الافراد غير المحصوره التي لا يمكن التعبير عنها الا بعنوانها.
انا اسالكم من هاي العباره، انا عندما تصورت النسبه الابتدائيه العامه وضعت لتلك النسبة أم وضعت للأفراد؟ وضعت للأفراد. إذن تصورت الابتداء النسبة الابتدائية العام، لكنني وضعت علما للعام أم وضعت للأفراد؟ وضعت للأفراد. فالوضع عام والموضوع له ماذا؟
بل التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها وبعبارة أخرى بل. أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية للأمن الشايع.
هاي في بنتكم النسبة الابتدائية، الموضوع له النسبة الابتدائية، لكن لا بما هي معنى اسمي، لا بالحمل الذاتي الأول، بل بالحمل الشايع الصناعي. وفي الحمل الشايع الصناعي الحكم والحمل على ماذا؟ على الأفراد أم على المفهوم؟ على الأفراد.
وأما بالحمل الأول فليست بالنسبة حقيقة،
فليست بالنسبة بل هي معنى اسمي،
بل تكون طرفا بالنسبة كما لو قلت
هاي ليست بالنسبة بل تكون طرفا بالنسبة. الذي يكون طرفا بالنسبة ساعدوني زيد والكذاب، وين أطراف النسبة؟ زيد والدار، وزيد والدار معانا اسمين لو معانا حرفيين معانا اسمين. يريد أن يقول أننا لو كان الحمد حملا ذاتيا أوليا لكان طرفا، لكان الابتداء طرفا للنسبة، يعني مقوم لا متقوم. والذي يكون مقوما لا متقوما، المعنى الاسمي لو المعنى الحرفي؟ معنى الابتداء.
كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان،
اي الابتداء طرف لانه مقوم لا متقوم.
ومن هذا يعلم حال اسماء الاشاره والضمائر والمفعولات ونحوها
اللي هي كلها امثله للمعاني الحرفيه وبيناها بالآن.
فالوضع في الجميع عام والموضوع له خاص.
الوضع عام والموضوع له خاص.
الاستعمال حقيقي،
استعمال حقيقي ومجازي. عندنا وقت اخر من خمس دقائق بس اؤسس المنطق. أنا من أسس المطلب أتخيل وكأنني أثمرت المطلب. الاستعمال حقيقي والاستعمال مجازي. قضية لم يشر إليها المصنف، كان المناسب أن يشير إليها، أنا سوف أشير إليها حتى غدا أدخل في مباحث هذا المطلب، الاستعمال الحقيقي والمجاز. المجاز، وهذا أهل المختصر يعرفون المجاز، هل هو مجاز لفظي او مجاز عقلي؟ وقع الخلاف بين مشهور البلاغيين من جهه وبين السكاكي من جهه اخرى. المشهور البلاغيين قالوا المجاز انما يكون في اللفظ. انا ان استعملت اللفظ، شوف قلت استعملته، يعني عالم الوضع انتهى. وين راح نتحدث عن عالم الاستعمار؟ المصنف سيرجع يتحدث عن الوضع النوعي والوضع الشرعي، وهاي هم معاقبة سمية. احنا المفروض بعد نغلق ملف الوضع ونتحول الى ملف الاستعمار. بالنتيجة المشهور البلاغيين ماذا قال؟ قال اللفظ ان استعمل يا ريت ترجمه، اللفظ إن استعمل في معناه الموضوع له فهو استعمال ماذا؟ حقيقة. اللفظ إن استعمل في غير معناه الموضوع له فهو ماذا؟ لفظ الأسد. إن أردت إن استعملته وأردت به الحيوان المفتري فهو استعمال ماذا؟ حقيقي، لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له. وإن أطلقت لفظ الأسد وأردت به الرجل الشجاع هذا ماذا سيكون؟ استعمالا مجازيا. إذن التجوز كان وين؟ في اللفظ. هذا كلام مشهور البلاغيين. السكاكي قال لا، وعلى هذا على كلام المشهور سوف يكون المجاز مجازا لفظيا. السكاكي قال لا، قال التجوز وعدم التجوز مو في اللفظ وانما في الاسناد. وعلى كلامي راح ابين شنو مراد، وعلى كلامي يكون المجاز عقليا لا لفظيا. شوف يقول مره نقول انبت الله البقله، اسندنا الانبات علما، أنبت الله أسندنا إنبات علما إلى الله، وهو إسناد إلى ما هو له أم إلى غير ما هو له؟
إلى ما هو له.
وتارة نقول أنبت الربيع البقر. أسندنا الإنبات إلمن، أسندنا الإنبات إلى غير ما هو له، وهذا 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 ماذا يكون؟ إسنادا مجازيا كالمجاز عند حاضر. إسناد الشيء إلى غير ما هو له، رغم أن لفظة الربيع، لفظة الربيع عند الربيع استعملت فيما وضعته، فهي عند المذكور تعد استعمالا حقيقيا. لكن الزكاكي ماذا قال؟ لأننا نسدنا الإنبات، أسندنا الإنبات إلى الربيع وهو ليس بفاعل للإنبات، إذن هذا إسناد إلى غير ما وضع له، وهذا هو الذي يعبر عنه بالمجاز العقلي. فالمجاز عند المشهور استعمال اللفظ في غير ما وضع، والمجاز عند الشكاكي إسناد، مو استعمال اللفظ، إسناد الشيء إلى غير ما هو له. واضح إن شاء الله. وإحنا قاعدين هذا المطلب اللي راح يشير للمصنف، استعمال اللفظ في معنى أو في غير معنى، هذا الحكي يجي على أي من المبنيين؟ على مبنى المشهور أو على مبنى الشكاكي؟ على مبنى المشهور. واضح إن شاء الله. إذن لو كنا نقول بمقالة الزكاكي من أن المجاز مجاز عقلي وهو إسناد الشيء إلى غير ما هو له لما جاء هذا البحث، لكننا لأننا نقول بمقالة المشهور من أن الحقيقة والمجاز إنما يناقشان في نفس اللفظ، اللفظ إن استعمل فيما وضع له فهو حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز، ولأن المصنف يميل إلى هذا الرأي جاء هذا المطلب هنا وقال بأن الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، وسيناقش في أن هذا الاستعمال المجازي هل هو بإذن الواضع يحتاج إلى ترخيص من الواضع، أم أنه لا يكفينا فيه الذوق، قضية خلافية بين العقول وبين مشهور الأصوليين، إن شاء الله أشير إليها غدا والحمد لله.